الكريم والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قلنا بأن نظر الشيخ على الله مقامه الشريف أن القاعدة في المتنجس هي حلية الانتفاع إلا ما استثناه الدليل، وتقدم الكلام حول دلالة الأدلة على هذه القاعدة، فهي من حيث المقتضي لا كلام فيها، وإنما الكلام من حيث المانع، هل هذه القاعدة تامة أو هنالك ما يمنع عنها. وقلنا بأن النوع الأول من الموانع عبارة عن الآيات القرآنية، وتحدثنا عن واحدة منها، والكلام فعلا حول الآيتين الأخريين. أما الآية الأولى أو الآية الثانية بحسب التصنيف، فهي قوله سبحانه وتعالى: والرجز فاهجر. والاستدلال بهذه الآية المباركة منوط بتمامية مقدمتين. أما المقدمة الأولى فهي ثبوت أن عنوان الرجس مساوق لعنوان الرجس، عنوان الرجس عفواً مساوق لعنوان الرجس. والمقدمة الثانية ثبوت عموم عنوان الرجس للمتنجس. وحينئذ عندما تقول الآية المباركة والرجز فاهجر، المراد من الرجز هو الرجس، والرجس يعم النجس والمتنجس. وبما أن الأمر بالهجر أمر مطلق لحذف المتعلق فيه، إذا تدل الآية المباركة على لزوم الاجتناب عن المتنجس. ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قال بأنه قد تقدم الإشكال في المقدمة الثانية، وهي ثبوت عموم عنوان الرجس للمتنجس. وإذا كانت إحدى مقدمات الاستدلال ليست بتامتين، فالاستدلال بالآية المباركة لا يكون تاماً. إذن تحصل من كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية بهذا المقدار أن الآية المباركة والرجز فاهجر لا دلالة لها على المدعى، لأن دلالتها تتوقف على كون الرجز بمعنى الرجس، والرجس يعم المتنجس، والحال أنه قد تقدم عندنا من خلال الآية السابقة أن عنوان الرجس لا يمكن أن يشمل عنوان المتنجس، وبالتالي فالآية قاصرة عن إثبات المدعى. هذا الذي أفاده الشيخ قدس الله نفسه الزكية أضاف إليه سيد الأساطين أعلى الله مقامه الشريف بأن عنوان الرجز الذي جاء في الآية المباركة يطلق على معان في اللغة العربية، ولا يستبعد قدس الله نفسه الزكية أن يكون هذا الإطلاق على نحو الاشتراك اللفظي، فيقول بأن المعنى الأول من معاني الرجز هو الذوات، يطلق عنوان الرجز على الذوات، ف فالمثلا الأصنام قد يعبر عنها بأنها رجز، وبعض الذوات الخبيثة قد يعبر عنها بأنها رجز. هذا معنى من معاني الرجز. والمعنى الثاني من معاني الرجز هو العذاب. يقول قدس الله نفسه الزكية: وقد جاءت عدة من آيات القرآن تقرر أن الرجز بهذا المعنى. غاية ما هناك أن الرجز ضبط في بعض الآيات بالضم، وضبط في بعض الآيات بالكسر، وإلا فإنه واحد. وقد ذكر عدة من الآيات، منها قوله تعالى: وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، وكذلك أيضا قوله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز. وآية ثالثة أيضا: ولما وقع عليهم الرجز. هذه الآيات المباركة كلها تحدثت عن العذاب وأطلقت عليه هذا العنوان. والمعنى الثالث من معاني كلمة الرجز هو الأفعال القبيحة. الأفعال القبيحة أيضا يعبر عنها بأنها رجز. يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية: فإذا كان عنوان الرجز يدور أمره بين ثلاثة معان، فأي المعاني الثلاثة هو المعنى المعين في المقام؟ يقول هنا: عندما نقول بأن الرجز بمعنى الأفعال القبيحة كعبادة الأوثان مثلا وكالشرك، وهذا صريح كلمات بعض اللغويين، الرجز الشرك، الرجز عبادة الأوثان. يقول: لما نقول بأن هذا هو المعنى المتعين للآية، لا يلزم عندنا محذور تقدير أو محذور إسناد الشيء إلى غير ما هو له. فإن الآية عندما تقول اهجر الرجز، والرجز بمعنى الأفعال القبيحة، فحينئذ الهجران عندما يسند إلى الأفعال القبيحة يكون إسنادا للشيء بما هو له. فإن الأفعال القبيحة يجتنبها الإنسان فيؤمر بالاجتناب عنها في هذه الآية، أو يفعلها فيؤمر بالاجتناب عنها في هذه الآية. بينما إذا حملنا الآية على الذوات والأعيان القذرة وعممنا العنوان للنجاسات والمتنجسات، أو كذلك حملنا الآية على العذاب، فحينئذ لا يكون إسناد الهجر، الأمر بالهجر، إلى العذاب أو إلى الذوات القذرة والأعيان القذرة، لا يكون من إسناد الشيء إلى ما هو له، بل لا بد من تقدير. عندما تقول الآية اهجر الرجز بمعنى اهجر العذاب، يعني اهجر ماذا؟ موجبات العذاب، فلا بد من تقدير شيء. عندما تقول الآية أيضا اهجر المتنجسات، يعني اهجر استخدامها، اهجر استعمالها، اهجر أكلها، فلا بد من تقدير شيء. فعندما يدور أمر الآية بين معنى لا تقدير فيه وبين معنى فيه تقدير، بما أن التقدير خلاف الظاهر فتحمل الآية على المعنى الذي لا تقدير فيه. بما أن التقدير خلاف الظاهر فتحمل الآية على المعنى المتناسب مع الظاهر، ما لم تقم عندنا قرينة على أن المراد بها ماذا؟ خلاف الظاهر. وبالتالي فدلالة الآية المباركة على لزوم الاجتناب عن الأعمال القبيحة هي أقرب الدلالات لها، فلا يستفاد منها أكثر من ذلك. هذا بالنسبة إلى الآية الثانية، فإذا هي لا تصلح أن تكون مانعا عما تقتضيه الأدلة الأولية. الآية الثالثة التي عرضها قدس الله نفسه الزكية هي قوله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات، صلى الله عليه وآله، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. شيء الغريب هنا، السيد الخوي قدس الله نفسه عندما يتعرض إلى هذه الآية، مع أن هذه الآية من سورة الأعراف آخر سورة الأعراف، يقول ذكرنا تفسيرها في بحث التفسير، وهذا كأنه أن السيد قدس الله نفسه قد مضى في بحث التفسير كثيرا، يعني بحيث طوى سورة البقرة وسورة المائدة وسورة آل عمران ووصل إلى سورة الأعراف، لأنه أيضا في آيات متقدمة مرتبطة بسورة المائدة أيضا يقول ذكرنا ما يرتبط بها في بحث التفسير. هذا معناه أنه كان له بحث مطول، لأنه لا أثر له إلا سورة الفاتحة فقط للأسف يعني. فعلى أي حال، هذه الآية المباركة ويحل لهم الطيبات، بل السيد الأستاذ حفظه الله السيد الروحاني يقول، كنت أتكلم وياه حول مرة مرات راواني ظرف عنده، وهذا الظرف مملوء بحيث أنه يصعب إغلاقه أصلا، وكان هذا الظرف عبارة عن المراسلات اللي بينه وبين السيد الخوئي، بينه وبين السيد الخميني، بين كلها مجموعة الأسئلة والأجوبة، كذا الرسائل والردود. فكنت أقول له مرة مرات ليش ما هذه من الآن، يعني ما دام على موجودين وتعيد النظر فيها، تبلوروها، تشوف وين تصلح للنشر، فيها فائدة وتنشر، تجمع في كتاب تنشر، شيء كبير يعني، مو رسالة رسالتين، 10-20%. فقال إيه فيها بعض المطالب غريبة يعني، يقول بعض يقول قبل أيام كنت أطالع، يقول فشفت رسالة من السيد الخوئي كان يحثني فيها على أن أبدأ درس التفسير، ويقول أنه أنا منذ بدأت في درس التفسير أشعر بنورانية عجيبة ما كنت أشعر به، يقول فكان يحثني على أنه إلى أثر نوراني على النفس فانتشرع في ذلك. على أي حال، يعني أنه البحث كان له وجود، بس للأسف وين هذا البحث ذهب لا نعلم. كيفما كان، الآية المباركة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الاستدلال بها أيضا يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى إثبات أن عنوان الخبائث يشمل المتنجسات، بحيث كل متنجس فهو خبيث، فعنوان الخبائث يشمل المتنجسات. والمقدمة الثانية التي يعتمد عليها الاستدلال هو أن متعلق التحريم في الآية المباركة مطلق الانتفاع، فإذا ثبت بأن متعلق التحريم هو مطلق الانتفاعات ويحرم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم الانتفاع بالخبائث انتفاعا مطلقا، وعنوان الخبائث يشمل المتنجسات، فيثبت بالآية المباركة أن القاعدة الأولية هي حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما استثني. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية ناقش في المقدمة الثانية، وهي ثبوت أن المتعلق هو مطلق الانتفاع متعلق التحريم، وقال بل الآية المباركة ناظرة إلى انتفاع مخصوص، وهو الانتفاع بالخبائث عن طريق الآكل. خب، يقال له يا شيخنا الأعظم، هنا عندنا قاعدة جرى عليها البلاغيون وجرى عليها الأصوليون، وهي أن حذف المتعلق يدل على العموم، والآية المباركة أطلقت وقالت ويحرم عليهم الخبائث، ولم تذكر متعلقا للتحريم، يحرم عليهم أكل الخبائث، بيع الخبائث، لم تذكر متعلقا، فالآية لها عموم. يقول نعم لا ريب في أن حذف المتعلق يدل على العموم، ولكن المتعلق المحذوف تارة يكون مقدرا فهو كالمعين، وتارة لا يكون مقدرا. إذا لم يكن مقدرا أصلا نعم حذف المتعلق يدل على العموم، وأما إذا كان المتعلق مقدرا وإن لم يذكر في الصياغة اللفظية إلا أنه ما دام مقدرا فهو كالمعين. ونحن ندعي هنا بأن المتعلق مقدر ومعين. لأي شيء تدعي بأن المتعلق مقدر ومعين؟ يقول أدعي ذلك بقرينة المقابلة، فإن قرينة المقابلة قرينة عرفية توجب تعيين المتعلق. الآية المباركة في بدوها قالت ويحل لهم الطيبات، ويحل لهم الطيبات معناها ماذا؟ ويحل لهم أكل الطيبات. فلما قابلت ذلك بقولها ويحرم عليهم الخبائث علمنا من خلال قرينة المقابلة بأن المتعلق المحذوف في ويحرم عليهم هو ماذا؟ هو خصوص الأكل، ويحرم عليهم أكل الخبائث. فسلمنا بأن عنوان الخبائث شامل للمتنجسات، إلا أن الآية لا تدل على المدعى لأن المتعلق هنا مقدر من خلال القرينة العرفية ومعين، فلا عموم في الآية المباركة لينافس ماذا؟ القاعدة الأولية التي أسسناها. ولكن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية نوقش من قبل سيد الأساطين وجماعة من الأعلام، والمناقشة في محلها، بأن كون المقطع الأول من الآية المباركة ناظر إلى خصوص الأكل هذا لا دليل عليه، بل صدر الآية المباركة مطلق ويحل لهم الطيبات، وعنوان الطيبات كما يشمل المأكولات يشمل غير المأكولات أيضا، فعنوان الطيب وعنوان الطيب كما يصدق على الأكل يصدق على العطر، يصدق على مثلا بعض الزينة، يصدق على كذا، فهذا كله يصدق عليها عنوان الطيبة. حينئذ تقديرك لخصوص عنوان الأكل في صدر الآية ثم بقرينة المقابلة تحدد أيضا أن المتعلق بالتحريم والأكل هذا لا شاهد له عرفان، وبالتالي فالصدر الآية مطلق لحذف المتعلق، فكذلك أيضا ذيلها يكون ماذا؟ عاما لحذف المتعلق، إلا أن المناقشة ينبغي أن ترتكز على المقدمة الأولى، تعميم عنوان الخبيث للمتنجس هذا ماذا؟ ممنوع، فإنه عرفا لا يطلق على المتنجس بأنه خبيث، كما ذكرنا يوم أمس لا يقال للوردة الجميلة خبيثة لأنها قد تنجست، لا يقال للتفاحة الطيبة بأنها خبيثة لأن نجاسة قد أصابتها، إطلاق الخبيث على المتنجس ممنوع عرفان، فإذا كان ممنوعا كان الاستدلال بالآية المباركة في غير محله. فإذا تحصل إلى هنا بأن الآيات الثلاث بتمامها لا تصلح منها آية للمنع من مقتضى القاعدة.
كلمة طيبة، شكل آية كلمة طيبة.
أحسنتم، نعم
يعبر عن الكلمة وكذا بأنه طيب.
نعم. لا هو منشأ كلام الشيخ قدس الله نفسه آية أخرى في القرآن، كلوا من الطيب من طيبات ما رزقناكم، هي تلك الآية صارت منشأ بل انتقال ذهنه الشريف إلى أن المراد من الطيبات هنا خصوص المأكولات، لأنه عبر هنالك بالطيبات، ومع أنه لا يوجب ذلك الانتقال إلى هذا في مثل المقام على أي حال.
من طيبات يعني كأن الطيبات
أحسنت. النوع الثاني من الأدلة هي عبارة عن الأخبار الشريفة والتي استفادش والتي ذكرها الشيخ بعنوان أدلة مانعة عما اقتضته الأدلة الأولية. وهذه الروايات أولها رواية تحف العقول، فقد ورد في الرواية فكل أمر يكون فيه شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه. فالرواية المباركة أفادت حرمة جميع التقلبات بالنسبة إلى وجوه النجس، ووجوه النجس نعممه إلى المتنجسات فيثبت بأن المتنجس تحرم جميع أنواع التقلب فيه. هذا هو غاية ما تقرب به دلالة هذه الرواية، إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أفاد بأن وجوه النجس وما فيه شيء من وجوه النجس، كل شيء يكون فيه شيء من وجوه النجس، المراد من وجوه النجس العناوين النجسة، والمراد من العناوين النجسة الذوات والقذارات التي تثبت لها النجاسة بعناوينها، يقال هذا من وجوه النجس يعني من عناوين النجس. فأنت عندما تتحدث عن البول مثلا، البول نجاسته ثابتة له بعنوان البول، الدم نجاسته ثابتة له بعنوان الدم، بينما الدهن المتنجس ليس من وجوه النجس. لما؟ لأن عنوان الدهن المتنجس هو الدهن، وعنوان الدهن لا يوجب ترشح النجاسة عليه، ففرق بين عنوان الدم وبين عنوان الدهن، عنوان الدم من عناوين النجسة بينما عنوان الدهن ليس من العناوين النجسة. فإذا قلنا بأن المراد من الوجوه العناوين يعني عناوين النجاسة، عناوين النجاسة لا تشمل المتنجسات، لأن المتنجسات لها عناوين لا توجب نجاستها. فعلى ذلك المتنجسات تخرج عن موضوع الآية، عن موضوع الرواية المباركة. قال ولكن قد يقال بأن المتنجسات وإن كانت عناوينها غير مندرجة ضمن موضوع الرواية ولكنها مندرجة ضمن عنوان، ذلك العنوان مندرج ضمن عناوين وجوه النجس، وهو عنوان الملاقي للنجس. فأنت عندما تقول الدم هو من عناوين النجاسة، عندما تقول البول هو من عناوين النجاسة، أيضا عندما تقول الملاقي للنجس هو أيضا من عناوين ماذا؟ من عناوين النجاسة. وبما أن المتنجسات مندرجة ضمن عنوان الملاقي للنجس، وعنوان الملاقي للنجس مندرج ضمن عنوان وجوه النجس، فتكون المتنجسات داخلة ضمن موضوع الرواية، وبالتالي فالرواية تدل على لزوم الاجتناب عن المتنجسات أيضا. لو قيل هكذا قال يمكن الإجابة عن هذا القيل بأن يقال إن فرق بين عنوان الملاقي للنجس وبين عنوان ماذا؟ البول والدم والغائط والمن ونحوها. الفرق هو ماذا؟ الفرق هو أن النجاسة قد ثبتت لتلك العناوين كالدم والبول بلا توسط عنوان آخر، بينما النجاسة ثبتت لعنوان الملاقي للنجس بوساطة عنوان آخر. فلولا أن الملاقي قد لاقى البول لم تثبت له النجاسة، لولا أن الملاقي قد لاقى الدم لم تثبت له النجاسة. فالفرق بين عنوان الملاقي للنجس وبين العناوين الأخرى للنجاسة هو أن نجاسة تلك العناوين نجاسة ذاتية لا بتوسط عنوان آخر، بينما نجاسة الملاقي نجاسة طارئة عرضية بتوسط تلك العناوين المذكورة. وبالتالي فالرواية عندما تقول ماذا؟ أو فيه شيء من وجوه النجس، المقطوع به من وجوه النجس هو ماذا؟ هو العناوين المحددة التي ثبتت لها النجاسة بذواتها، وأما التي ثبتت لها النجاسة بطرو شيء عارض عليها فهي بحسب الدقة ليس من عناوين النجس، ليست من عناوين النجس، وإنما النجاسة مترشحة عليها من العناوين الأخرى. فلا يمكن تصور أنها، فلا يمكن جعلها في عدل تلك العناوين. لذلك محقق الإيرواني قدس الله نفسه والمحقق الشهيدي أيضا في الحاشيتين يقولان الرواية ناظرة إلى النجاسة، إلى عناوين النجس العرضية، وأما الملاقي للنجس فنجاسته نجاسة طولية، وليس هو في ماذا؟ في عرض عناوين النجس، في عرض عناوين النجس. عناوين النجس بول، غائط، دم، وأما الملاقي للنجس فهو في طول هذه العناوين، بعد ثبوت النجاسة لهذه تثبت النجاسة لذات إذا لاقاها واتصل بها. فالرواية المباركة موضوعها محصور في خصوص العناوين النجسة التي تكون نجاستها نجاسة ذاتية غير طارئة عليها بواسطة عناوين أخرى، هذه يعبر عنها بأنها عناوين النجس. إذن الرواية أول مناقشة لها بأن وجوه النجس رحمكم الله وهو موضوع الحكم فيها لا يشمل المتنجسات. والمناقشة الثانية لهذه الرواية هي المناقشة التي سبقت الإشارة إليها، وهي لزوم محذور تخصيص الأكثر المستهجن. فإننا إذا بنينا على أن وجوه النجس يشمل حتى المتنجس، والرواية قد أفادت حرمة التقلب فيه بجميع أنواع التقلب، بينما المتنجسات أغلبها لم تثبت لها هذه الحرمة، فيكون إخراجها وتخصيصها من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن. والجواب هو الجواب، الجواب عما ذكره هنا قدس الله نفسه الزكية من هذا المحذور هو نفسه الجواب الذي تقدم عن محقق العيرواني بأن تخصيص الأكثر المستهجن إنما يتم لو كان ماذا؟ لو كان عن طريق إخراج الأفراد، وأما لو كان عن طريق إخراج العناوين فلا استهجان فيه. فإن العرف لا فإن العرف في استخراج العناوين، فإن العرف في تخصيص العناوين واستخراج العناوين عندما يصدر من المقنن خطاب ويقول المقنن أعتق رقبة وكان لهذه الرقبة 100 مصداق، ثم قال أعتق رقبة، ثم قال أعتق إلا زيدا لا تعتقه، إلا بكرا لا تعتقه، وأخرج 70 مصداقا من هذه المصاديق، حينئذ العرف يستهجن ذلك. ولكن لو قال أعتق رقبة ثم قال ماذا؟ لا تعتق الرقبة الكافرة، وكان تحت هذا العنوان 70 مصداق، لا يعد ذلك مستهجنا، لأن التخصيص قد تعلق بالعنوان ولم يتعلق بالأفراد، فلا يوجد هنالك استهجان. إلا أن الكلام أن هذه المناقشة، هذا الذي أردت أن أشير له يوم أمس أو اليوم، الكلام واحد، النكتة واحدة، هو أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية عندما يشكل بإشكال لزوم محذور تخصيص الأكثر المستهجن، تارة هذا المحذور يشكل به الشيخ مع الالتزام بأن القاعدة الأولية في المتنجس هي ماذا؟ حلية الانتفاع كما يلتزم هو، فحينئذ المحذور ماذا؟ المحذور يتوجه عليه. وتارة أبين لكم الفكرة بصورة أكثر، وتارة الشيخ يشكل بهذا الإشكال من باب يشكل بهذا الإشكال على من يلتزم بأن القاعدة في المتنجس هي ماذا؟ هي حرمة الانتفاع، يشكل بهذا الإشكال على من يلتزم بأن القاعدة في المتنجس هي حرمة الانتفاع. فإذا كان يشكل بهذا الإشكال على من يلتزم، إذ الفرض أن المستدل يستدل بهذه الآيات لإثبات ماذا؟ أن القاعدة هي حرمة الانتفاع، فالشيخ يشكل على من يلتزم بذلك بأنه لو التزمت بالشمول للمتنجس على ضوء مبناك أنت حيث تلتزم بحرمة الانتفاع يلزم محذور تخصيص الأكثر المستهجن. لماذا؟ لأنه مضطر إلى إخراج الأفراد بعد أن التزم بأن القاعدة هي حرمة المتنجس، حرمة الانتفاع بالمتنجس، فلا مجال لاستثنائه من هذا العموم إلا أن يخرج الأفراد. أنت أيها المحقق الأيرواني يا سيدنا الخوئي عندما جئتما وأخرجتما العنوان، إخراج العنوان يلتئم مع الالتزام بأن مقتضى القاعدة حلية الانتفاع، حينئذ نخرج العنوان، نقول بأنه النجس لا يحرم الانتفاع به انتفاعا مطلقا، والمتنجس ماذا؟ لا يحرم الانتفاع به انتفاعا مطلقا، يتلاءم ذلك. أما على ضوء مبنى من يلتزم بأن القاعدة هي حرمة الانتفاع، والذين قد جاء الشيخ بصدد الإشكال عليهم فلا مجال لهم لإخراج العناوين، لإخراج عنوان المتنجس، بل هم مضطرون لإخراج الأفراد، فإذا التزموا بذلك لزم محذور تخصيص الأكثر المستهجن. هذا ما كنت أريد الإشارة إليه. وبالتالي فمحذور تخصيص الأكثر المستهجن وإن كان من خلال العنوان يرتفع هذا المحذور إذا تعلق التخصيص بالعناوين، إلا أنه هنا لا يمكن تطبيقه في المقام، لأن الطرف الملتزم، لأن الشيخ في مقام المناقشة مع من يلتزم بحرمة الانتفاع بالمتنجس، وهذا مضطر لإخراج الأفراد، فحينئذ الإشكال وارد عليه. صار واضحا. والحمد لله رب العالمين. ثم هو لماذا محذور تخصيص الأكثر محذور؟ ليش شنو وجه الاستهجان أصلا؟ عرفان، أقول أنه عرفان. المولى العرفي عندما يتكلم بكلام على نحو العموم ثم بعد ذلك يستثني الأفراد منه، يخصص الأفراد منه، هذا يخصص أكثر الأفراد. يعني تصور الاستهجان بالنسبة إليه وارد. أما لو أدركنا بأن المولى العرفي عندما أطلق عنوان العام فلمصلحة من المصالح، هو ليس المراد الجدي له شمول العنوان لكل الأفراد بمقتضى ورود المخصص المنفصل بعد ذلك، ليس المراد الجدي له هو شمول العنوان لكل الأفراد، فبعد مجيء المخصص المنفصل واستخراج كثير من الأفراد التي كانت مندرجة ضمن العام، خب إذا كانت عنده نكتة أصلا، إذا كانت عنده نكتة في إطلاق العام بعد ذلك، لما يرد محذور تخصيص الأكثر المستهجن؟ خب لماذا هذا لا نفترضه بالنسبة إلى تشريعات المشرع؟
بس في مثال مثلا من جهة ما ذكرتموه.
لحا كلامنا ثبوتي غير موجود. كلامنا ثبوتي أنه لما مستهجن؟ إذا كنا نعلم بأن الشارع فليكن أطلق عنوانا عاما وبعد ذلك جاء واستخرج منه فردا 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 فردا، كانت له مصلحة في أن ينطبق هذا العنوان على هذا الفرد وعلى هذا الفرد وعلى هذا الفرد وعلى هذا الفرد، كانت عنده مصلحة، وبعد ذلك أراد أن يستخرجهم واحدا واحدا، خب لما الاستهجان العرفي؟ شوفوا قلبوا هذه الجهة لعلكم تصلون فيها إلى شيء. يعني لو لم تكن للشارع أو للمقنن نكتة ويطلق كلاما عاما ثم يخرج منه كثيرا من الأفراد، يعني بعبارة أخرى كأنه يتكلم بكلام لا قيمة له، يأتي بعنوان عام يندرج ضمنه كثير من الأفراد وهو أصلا لا يريدهم ولا نكتة له في ذلك، ثم يخرجهم واحدا بعد واحد، يقولون هذا المتكلم غير حكيم. أما أنه إذا كانت له نكتة في تعميم العنوان لكل الأفراد وبعد ذلك أخرج من لا يريدهم، من لا يريد دخولهم ضمن العنوان لمصلحة من المصالح، لا يريد دخولهم ضمن ذلك العنوان، أخرجهم واحدا بعد آخر، وحينئذ ما هو وجه الاستهجان؟ والحمد لله رب العالمين. لا ما ماكو بيش يطبقه.